كنت لك ملامح وقفة هم الإمام يلي وطفة.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم في أخاد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قالباف يقول إن الصهاينة سيلقون ردا قاسيا على العدوان على دمشق والذي أدى إلى استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين. جيش الاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات تجمعات قوات الاحتلال وتكبدها خسائر فادحة. وتصاعد الخلافات داخل حكومة نتنياهو يهدد بانهيارها، وعوائل الأسرى الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب للإفراج عن الأسرى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الاعتداء الصهيوني على سوريا الذي أدى إلى استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين، متوعدا الصهاينة برد قاس على هذه الجريمة. وفي كلمته خلال اجتماع المجلس اليوم، أكد محمد باقر قالباف على أن إيران والمقاومة الإسلامية لهم الحق في الرد بالمثل على الاغتيالات التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني، وشدد على أن سياسة الاغتيالات التي يتبعها أو يتبعها الاحتلال ناتجة عن هزائمه المتلاحقة في الميدان، مضيفا أن استهدافه قادة المقاومة لن يمحي إخفاقاته في غزة. ومن جهتها استنكرت قيادات الفصائل الفلسطينية جريمة الاعتداء على السيادة السورية وعلى المستشارين الإيرانيين الذين استهدفتهم في حي سكني بدمشق، وتوعدت بالرد. المزيد في التقرير التالي.
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في حي المزة بدمشق، وهو مقر سكني لمستشارين إيرانيين، إضافة إلى مدنيين كبار في السن ومرضى، أسفر عن شهداء وجرحى، بينهم شهداء من المستشارين الإيرانيين.
لازم نحمل مجلس الأمن الدولي هذه المسؤولية الكبرى، أنه فشل الإسرائيليين بغزة، أنه بدي يبين أنه والله قوي بهالضربة. لا، ما بتقوى يا إسرائيلي، مهما ردت ومهما جيت سوريا قوية.
بشاعة لا توصف، صوت طلع، أصوات الانفجارات الهائلة يلي هزت الدنيا، تكسرت السيارات، بناء سكني من 4 طوابق بثانية صار على الأرض، بقلبه مدنيين، بقلبه واحد ضرير، جارنا ضرير، في جارنا تحت مريض عم يحطوا له سيروم، ناس ماتت بأرضها بدون أي ذنب.
الحي المستهدف هو حي مدني ويضم بعثات دبلوماسية، وليس هناك أي مواقع عسكرية أو أمنية. دمشق أصدرت في بيان لها أن العدو الإسرائيلي نفذ صباحا عدوانا جويا من الجولان السوري المحتل، أسفر عن شهداء وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة. من جهتها استنكرت قيادات الفصائل الفلسطينية جريمة الاعتداء على السيادة السورية وعلى حرس الثورة، وتوعدت بالرد.
هذا العدوان الذي جرى على سوريا لن يمر بأي حال من الأحوال بشكل طبيعي، بل أن الرد سوف يأتي على هذا الكيان الصهيوني. وبنفس الوقت نقول بأن المعركة الجارية الآن في قطاع غزة هي معركة الحسم بالنسبة لنا.
لن نقبل بعد الآن أن يكون أي استهداف إلا باستهداف شخصية أخرى من هذا الاحتلال، لذلك قوى المقاومة ثابتة وقادرة على المواجهة، وهي الآن بمرحلة الانتصار ونحن منتصرون فعلا.
أكثر من 25 استهدافا صهيونيا خلال 100 يوم الأخيرة على سوريا في تصعيد كبير، إضافة إلى مخطط اغتيال قيادات محور المقاومة بدأه الصهيوني في 25 من الشهر الماضي باغتيال السيد رضي.
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الصهيوني 15 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها نحو 180 شهيدا وعشرات الجرحى. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 25,000 شهيد، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حدود 62,600 منذ بدء العدوان على القطاع. وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات لعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم، لافتة إلى عدم تقدم في آلية دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة. إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس نجاح مقاتليها في السيطرة على طائرة استطلاع من طراز إيفو ماكس أثناء قيامها بمهام استخباراتية وسط قطاع غزة. واستهدفت السرايا بقذاف الهاون مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع، وأكدت قصفها بالصواريخ تجمعات للجنود الصهاينة وآلياتهم في محور التقدم شمالي وشرقي مخيم البريج، وكبدتها خسائر فادحة. وتخوض المقاومة معارك طاحنة مع قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع، فيما تشهد بلدة عبسان الجديدة وبني سهيلة شرق خان يونس مواجهات عنيفة. وحول الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تابع هذا التقرير.
معارك محتدمة وعمليات قنص وقصف في مختلف محاور القتال بقطاع غزة. حدة المعارك تزداد ضراوة في شمال القطاع، فيما تصدرت المنطقة الشرقية من بلدة جبالية وبيت لاهيا شمالا المشهد، وسط محاولات لسلاح المدرعات الإسرائيلية للتقدم. تصدت لها فصائل المقاومة وخاضوا معها معارك ضارية من مسافة الصفر. وإلى الشرق من جباليا، وقعت الآليات الإسرائيلية المتوغلة داخل موقع الجعبري في كمائن كتائب القسام، التي باتت تتبع أسلوب الذئاب المنفردة في الكمائن بمجموعات صغيرة شمال القطاع المحاصر والمدمر. محور خان يونس جنوب القطاع كذلك كان مسرحا لمعارك شرسة تمكنت فيها كتائب سرايا القدس من استهداف تمركز إسرائيلي بمحيط مسجد الشهداء في خان يونس يستخدم في القيادة والسيطرة. وبثت السرايا مشاهد قالت إنها لعملية قنص نفذها مجاهدوها ضد جنود إسرائيليين جنوب لواء غزة في القطاع. وقالت إنها دمرت آليات عسكرية لجيش الاحتلال وأوقعت جنوده بين قتيل وجريح في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار شرق غزة. ذروة الاشتباكات لا تزال مستمرة كذلك وسط القطاع الذي شهد مواجهات شرسة خاضتها سرايا القدس بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال في محور مخيمي المغازي والبريج، وتمكنت كذلك من استهداف دبابة ميركافة بقذيفة التندم شمال مخيم النصيرات. توازي ركزت القسام قصفا على تحشدات الجنود الإسرائيليين شمال شرق مخيم بريج بقذائف هاون من العيار الثقيل، بينما بادرت سرايا القدس إلى قصف تمركز لجنود الاحتلال وآلياته في محور حي الزيتون شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.
اندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها بلدة ميثلون في جنين بالضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت استهداف أهالي البلدة آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع، فيما أطلق الجنود الصهاينة قنابل الغاز لتفريقهم، مشيرة إلى إطلاق مقاومين النار تجاه حاجز دوتان العسكري وانسحابهم من الموقع بسلام. إلى ذلك، نفذت وحدات صهيونية حملات دهم وتفتيش في أنحاء الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال بالمتفجرات والجرافات منزلي شهيدين فلسطينيين في منطقتي دائرة السير وبئر المحجر. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية، نتابع ما أفادت به الإعلامية رايا عروق من مخيم جنين.
هناك أحداث متتالية في الضفة الغربية، يوميا هناك أحداث مستجدة في ساحة الضفة الغربية. نحن في اليوم السابع بعد 100 من الحرب على غزة، والأمور تتصاعد هنا في الضفة الغربية. صباح اليوم كان هناك هدم لمنازل مواطنين هم أسرى من مدينة الخليل من عائلة القواسمي. الاحتلال الإسرائيلي فجر أحد المنازل وهدم المنزل الآخر بدعوى أنهم نفذوا عملية في بلدة حوارة جنوب نابلس المحتلة، وهذه بطبيعة الحال هي ضمن العقوبات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي هدم منازل المقاومين أو الأسرى أو الشهداء. هذا كان في مدينة الخليل، وكان هناك عدة اقتحامات في مدينة بيت لحم وأيضا في مدينة رام الله. مخيم شعفاط شهد اقتحاما، وقلنديا والأمعري، كل هذه المخيمات داخل مدينة رام الله. كما كان هناك اقتحامات صباح اليوم في مدينة نابلس وقرى عديدة في مدينة جنين. قبل قليل فقط انسحبت آليات عسكرية من بلدة عرابة جنوب جنين المحتلة. منذ صباح اليوم وحتى هذه الساعة اقتحامات مستمرة للقرى القريبة من مدينة جنين. عادة تندلع المواجهات خلال هذه الاقتحامات، وأيضا يسجل عدد من الاعتقالات. قالت مؤسسات الأسرى بأن عدد المعتقلين لهذا اليوم وصل إلى 15 معتقلا، ما رفع حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر إلى 6170 معتقلا. بطبيعة الحال بالأمس كانت مؤسسات الأسرى قد أعلنت عن عدد المعتقلين النهائي من مخيم طول كرم بعد 45 ساعة من الاقتحام والاشتباكات داخل هذا المخيم. اعتقلت قوات الاحتلال مئات المواطنين داخل مخيم طول كرم، حققت معهم ميدانيا، ولكنها أبقت على 37 مواطنا من مخيم طول كرم ضمن الاعتقال. وأيضا هناك أكثر من 2800 معتقل إداري، وهذا الاعتقال التعسفي الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي دون أي تهمة في سجون الاحتلال.
تصاعدت حدة الخلافات داخل الحكومة الصهيونية ووصلت إلى شجار بالأيدي بين رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، ما يهدد بانهيار وشيك لمجلس وزراء الحرب. وكشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الحرب يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور بينهما نحو شجار بالأيدي. كما هدد غالانت وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير المقرب من نتنياهو بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع. في هذا السياق أفادت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية على وشك الانهيار، ونتنياهو في عزلة ومتردد ويضيع الوقت. شهدت تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال مظاهرات ضخمة للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة. من جهة أخرى أعلن الإعلام العبري أن عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بقطاع غزة نظموا تظاهرة أمام منزل نتنياهو جنوبية حيفا، ونصبوا خياما للاعتصام هناك احتجاجا على سياساته المتطرفة وفشل في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة. ويواصل أهالي الأسر الضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس وسط مخاوف على حياة الأسرى بعد مقتل عدد منهم بفعل القصف الوحشي على غزة. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان تكنة برانيت العسكرية بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة. وسائل إعلام لبنانية أكدت توجيه قوات المقاومة نيرانها بشكل مباشر صوب أحد مواقع الاحتلال في الجليل الغربي، مشيرة إلى أن نيرانا مباشرة أطلقت من لبنان باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية في مزارع شبع المحتلة. إلى ذلك استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال سيارة قرب حاجز الجيش اللبناني في بلدة كافرة، ما أدى إلى تدميرها وارتقاء عدد من الشهداء. كما نفذ الطيران المسير للاحتلال هجوما على أطراف بلدتي شيحين ومركبة، فيما قصفت مدفعيته بلدة عيتا الشعب. وأخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منطقة غرب آسيا إجراءها فحوصات على جنودها لتقييم حجم التلف الدماغي الذي أصيب به بعضهم إثر الهجوم الصاروخ الذي استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية بالعراق توجيه ضربة بـ40 صاروخ على القاعدة موقعة فيها خسائر بشرية ومادية. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، والآن العناوين الرئيسية. قالباف يقول أن الصهاينة سيلقون ردا قاسيا على العدوان على دمشق الذي أدى إلى استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين. جيش الاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات وتجمعات قوات الاحتلال وتكبدها خسائر فادحة. وتصاعد الخلافات داخل حكومة نتنياهو يهدد بانهيارها، وعوائل الأسرى الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب الإفراجي عن الأسرى. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وقرب زوال عصر الهيمنة والسلطة الأمريكية أو ما يعرف بنظام الأحادي القطبية، التي تسعى الولايات المتحدة اليوم بكل السبل غير المشروعة لترسيخ دعائمه. في حلقة اليوم نتناول مؤشرات جديدة على أفول الهيمنة الأمريكية في المنطقة، حيث خسرت واشنطن الجانب الأكبر من سمعتها الدولية بسبب وقوفها بقوة إلى جانب حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وجرائم الحرب التي يرتكبها بواسطة الأسلحة والصواريخ المحظورة دوليا لقتل الأطفال والنساء والناس الأبرياء في غزة وفي مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية وفي العراق وجنوب لبنان امتدادا إلى اليمن. عنوان الحلقة: حرب الإبادة الإسرائيلية تقرب من عصر الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، من حق اليمن كدولة ساحلية التمسك بحقوقها في حماية أمنها وسلامة مجالها البحري وفقا لما تنص عليه اتفاقية قانون البحار لعام 1982. ومن حق اليمن كدولة مستقلة وذات سيادة وعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك بكل الوسائل المتاحة للضغط على المجتمع الدولي سياسيا دبلوماسيا وعسكريا من أجل وقف العدوان غير المشروع دوليا على غزة. ومن حق اليمن كدولة ساحلية وفقا لمقتضيات اتفاقية قانون البحار لعام 1982 أن تضع قيودا وشروطا حاسمة على أي سفينة أجنبية تابعة للكيان الإسرائيلي أو تعمل لحسابه أو تحمل علمه فوق سطح السفينة، تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المجهود الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تمر في البحر الأحمر وعبر باب المندب. وما هو مؤكد ويظهر أن الولايات المتحدة بلغت عصر الشيخوخة، وأن التاريخ يقول لنا إن القوى الكبرى التي تشيخ تتصرف بطرق تعجل من انهيار وأفول سلطتها وهيمنتها، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي والأمريكي في الجزر والدول المجاورة للحدود الجغرافية اليمنية كما المجال البحري وجود واقعي يسبق ما حصل في غزة وما يحصل اليوم، وهو يشكل تهديدا لأمن اليمن ومصالحه الحيوية. وبالتالي من حقه كدولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخريطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا
إن وجود السفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر هو ليس مروراً عابراً يمكن اعتباره حراً، وبالتالي لا يبيح للدولة الساحلية تعطيله أو منعه أو مواجهته، إنما هو مرور غير بري، وبالتالي هو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهذا يمنح اليمن الحق في المواجهة. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاجم إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات ضد اليمن، في حين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المستشفى. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: اسمحوا لي أن أفهم هذا بشكل صحيح، نحن نلقي القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط مرة أخرى حيث هزم داعش، ووزير دفاعنا الذي اختفى منذ 5 أيام يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى بحسب شبكة CNN. وأضاف الرئيس السابق: تذكروا أن هذه هي نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو إقالة أحد. لقد كانت اللحظة الأكثر إحراجاً في تاريخ الولايات المتحدة. الآن لدينا حروب في أوكرانيا وإسرائيل واليمن، لكن لا توجد حرب على حدودنا الجنوبية. هذا يجعل من المنطقي جداً أن جو بايدن الفاسد هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وفجر الجمعة أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لعشر دول أنه ردا على هجمات يمنية ضد السفن التجارية المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، فقد قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في اليمن. وقال صنعاء اليمنية: إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت أهدافاً مشروعة لقواتها رداً على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن، وفق بيان نشرته وكالة أنباء سبأ. إلى هنا مستمعينا الكرام انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج، شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من
أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه، والكلمة التي ألقاها خلال لقائه مع مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية بمناسبة العيد السعيد لمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام، وحديث سماحته حول دور اتحاد الدول الإسلامية في المنطقة في صد أمريكا ومنع تدخلاتها، وتأكيده أيضا أن الكيان الصهيوني ليس في وضع يشجع على التقرب منه والتطبيع معه، وأن الدول التي تطبع مع الكيان سوف تتضرر وتلقى الخسارة، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، الإمام السيد الخامنئي حفظه الله تطرق في خطابه إلى موضوع التدخلات الغربية في شؤون الدول الإسلامية وتبعاتها، فقال سماحته:
در سياسات خارجية دولات هاي منطقة دخالات مكنن إن كارو بكنيد إن كارو نكنيد.
إنهم يتدخلون في السياسة الخارجية لحكومات المنطقة، أن افعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك. حتى في بعض الدول يتدخلون في سياساتهم الداخلية أيضا. إذا ما اتحدنا جميعا وانتهجنا سياسة موحدة فلا تستطيع أمريكا ولا تتجرأ على التدخل. فليفكر رؤساء الدول والسياسيون والنخب وأصحاب الرأي في هذه القضية ويحسبوا فوائدها. بالتأكيد لا ترغب أي دولة أن تتدخل قوة أجنبية في شؤونها وسياستها ونهجها وتأمر وتنهى، وهذا واضح، لكنهم يرضخون مرغمين. لماذا؟ لأنهم وحيدون. إذا كانوا متعاضدين وساندت الدول بعضها بعضاً وكانوا متكافئين ومتناغمين سيستطيعون أن يمنعوا التدخل والفضول والتعدي من قوى مثل أمريكا، وسيشكلون سدا لها. إنه أمر ممكن. بالطبع الأمر واضح، وقلنا مرارا إننا لا نشجع أحدا على الحرب والعمل العسكري، بل نتجنبه أيضا. لكنني أقول فلنتكاتف معا حتى نمنع أمريكا من إشعال الحروب. فهم من يشعلون الحروب. لكل حروب المنطقة تقريبا ودون استثناء مسبب أجنبي. لا يمكن أن تؤدي هذه الخلافات الحدودية وما شابه إلى مثل هذه الصراعات التي شهدناها في هذه المنطقة طوال السنوات القليلة الماضية. لقد حرضوا وتدخلوا وأنفقوا الأموال وحثوا الأشرار على التحرك ضد الناس المدنيين المظلومين. فليفكر نخب الدول وسياسيوها وقادتها في هذه القضية حقا. إنها قضية مهمة للدول كافة وهي مصيرية. لا يفقد أي بلد شيئا بسبب الاتحاد، بل يحصد شيئا ما.
مسألة مهمة، مسألة حياتية برای همه این کشورها. از اتحاد چیزی از دست نمیده هیچ کشوری، چیزی به دست میاره.
إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا من شرق آسيا حتى عمق أفريقيا وأوروبا. إيران الإسلام.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم للاستماع إلى ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة، والذي يتناول خطابات وإرشادات السيد الخامنئي حفظه الله. تطرق السيد القائد الخامنئي إلى موضوع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة والدعم الأمريكي، فقال في هذا الصدد:
خب مسئله رژیم صهیونیست هم مسئله دیگری است، اونم یکی از مسائل این منطقه است.
حسنا، قضية الكيان الصهيوني قضية أخرى وهي أيضا من قضايا هذه المنطقة، ولقد تحدثنا الآن فيما يتعلق بأمريكا. الكيان الصهيوني يطفح بالحقد والغيظ وليس تجاهنا فقط، نحن لا نكترث طبعا، وإنه تجاه الجمهورية الإسلامية جلي وواضح طبعا، بل كذلك الحال تجاه سائر البلدان أيضا. ليست الحال أن الكيان الصهيوني مسرور وراض عن الدول المحيطة به، كلا، لديهم حقد تجاه مصر وسوريا والعراق أيضا. لماذا؟ لأن هدفهم كان من النيل إلى الفرات ولم يتحقق بطبيعة الحال. لم تسمح هذه الدول في مختلف المراحل بتحقق هذا الأمر لأسباب مختلفة. هؤلاء يطفحون حقدا وغيظا. حسنا، يقول القرآن طبعا:
قل موتوا بغيظكم، بله خشمگین باشید بمیرید،
قل موتوا بغيظكم، نعم، فلتستشيطوا غيظا ولتموتوا من هذا الغيظ. هذا ما سيحدث أيضا، إنهم يموتون بعون الله. هذا في طور التحقق فيما يخص الكيان الصهيوني. إذن إن مسألة الوحدة لها تأثير مهم هنا أيضا.
اینجا هم تأثیر مهم میذاره.
وأخيرا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى القضية الفلسطينية ودورها وأهميتها في العالم الإسلامي، فقال سماحته:
اليوم فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي. بالطبع كان الأمر كذلك منذ عقود عدة، وهو ليس مختصا باليوم، منذ عقود عدة، وفلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي بالمعنى الحقيقي للكلمة. لقد طردوا شعبا من دياره واحتلوها واستولوا عليها وقتلوا الآلاف منهم وعذبوهم وسجنوهم وشردوهم. هذه ليست مسألة صغيرة. إن القضية الأولى للعالم الإسلامي هي فلسطين. إن رأي الجمهورية الإسلامية الحاسم هو أن الحكومات التي انتهجت مقامرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وجعلتها مسلكا لها يخطئون وسيتضررون، والخسارة في انتظارهم، وفق تعبير الأوروبيين إنهم يراهنون على الحصان الخاسر. وضع الكيان الصهيوني اليوم ليس وضعاً محفزاً لكي يتقرب منه، ينبغي ألا يرتكب هذا الخطأ. الكيان الغاضب إلى زوال. إن نهضة فلسطين اليوم أكثر نشاطاً من أي وقت مضى خلال هذه الأعوام 70 أو 80. الشباب الفلسطينيون اليوم والنهضة الفلسطينية والنهضة ضد الظلم والغصب والصهيونية أشد نشاطاً وحيوية وجهوزية من أي زمن، وأنتم ترون ذلك. هذه النهضة سوف تحقق نتيجة إن شاء الله. وكما عبر الإمام الخميني الجليل رضوان الله عليه عن الكيان الغاصب بالسرطان، سوف يشتث هذا السرطان حتماً إن شاء الله على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في المنطقة كلها بفضل الله. نرجو أن يمن الله تعالى على الأمة الإسلامية بالعزة والكرامة والرفعة لتتمكن إن شاء الله من الاستفادة القصوى من مواهبها الطبيعية والبشرية الفريدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
از استعدادهای بی‌نظیر طبیعی و انسانی که برخوردار هست بتوانه انشاءالله بیشترین استفاده رو کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيز المستمع.
وأهلا بك عزيزة المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة.
مستمع القرآن.
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبا. وثبير اسم جبل عظيم باليمن.
وعن الإمام الصادق سلام الله عليه: من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة.
شرفة للأم.
إخوتي المستمعين، إن العلاقة بين الأم وطفلها علاقة حساسة جدا، وتتوقف عليها أمور كثيرة.
من هنا فعلى الأم أن تعرف كيف تخاطب طفلها، وكيف تقنعه، وكيف تجعل رغباته لا تتعارض مع رغباتها. إنه فن التعامل مع الطفل الذي يجب أن تجيده الأم الناجحة.
عزيزتي الأم، ليس من السهل أبدا أن تتجنب الصدام بين مصالحك ومصالح العائلة من جهة، ورغبات طفلك من جهة أخرى. ولكن من الأمور التي تساعدك إلى حد بعيد في هذا المجال هو أن تتذكري أن سلوك طفلك السلبي لا يهدف أبدا إلى إزعاجك أو الدخول في معركة معك، بقدر ما يعبر عن رغبته في الاستقلال النفسي والتأكيد على شخصيته الذاتية. حولي انتباه طفلك دائما إلى بدائل مناسبة ولا داعي لتوتير الأجواء معه.
قرري أن ما يطلبه هو ليس شيئا هاما جدا بالنسبة لك، وحاولي إفهامه ذلك.
وأيضا عزيزتي الأم، حاولي ألا توجهي له أسئلة مفتوحة الإجابة والاحتمالات،
وتجنبي طرح الخيارات الأخرى إذا لم يكن ثمة مجال لها.
أزيلي أسباب الإغراء التي يتوقعها من رغبته،
واعملي على توفير جو يشعر فيه طفلك بأنه يلقى احتراما كافيا.
وأيضا تذكري عزيزتي الأم أن بإمكانك تغيير رأيك دون أن تخسري ماء وجهك أثناء الحوار مع الطفل، فسوف يتعلم المرونة في حياته بذلك.
وأخيرا، توضيح الأمور للطفل شيء أساسي.
أمثال شعرية.
لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، وإني شقي باللئام ولن ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل.
والناس همهم الحياة، ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.
علاج متوقع للإيدز.
يبدو إخوتي المستمعين أن الخيار الصيني كفيل بمعالجة مرض الإيدز في مستقبل غير بعيد، فقد جربوا هذا النبات أخيرا، وفي مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا فقد أعطوه لمرضى الإيدز ولواحد وخمسين منهم بالتحديد، فمات أحدهم وشفي 46 منهم، وظهرت على الأربعة الباقين أعراض جانبية خطيرة عقلية وعصبية. عبارات للتأمل.
عزيزي المستمع، الرجل الحكيم هو من يتعلم من اختباراته الخاصة، أما الأحكم فمن يتعلم من اختبارات غيره.
ومن الغريب إخوتي المستمعين في صلواتنا أننا قلما نطلب فيها تغييرا في الأخلاق، وإنما نطلب تغييرا في الظروف.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذلكم هو الجواد. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم بذكرى المولد الأغر للإمام محمد الجواد عليه السلام، ولنا معكم هذا الحديث. أحبتي المستمعين، ولد الإمام الجواد يوم 10 من رجب الخير سنة 95 و100 من الهجرة المباركة، ليلة الجمعة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله. أمه سبيكة كانت نوبية من أهل بيت ماريا القبطية، زوجة النبي وأم ولده إبراهيم، وكانت من أفضل نساء زمانها، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله بأب ابن خيارة الإماء النوبية الطيبة. روى ابن شهرشوب عن حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها قالت: لما حضرت ولادة أم أبي جعفر الجواد عليه السلام، دعاني الرضا عليه السلام فقال لي: يا حكيمة، احضري ولادتها. وأدخلني وإياها والقابلة بيتا، أي غرفة، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا. فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها تسط، فاختمت. فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر الجواد في الطست، وإذا عليه شيء رقيق كهيئة ثوب يسطع نوره. حتى أضاء البيت فأبصرناه، فأخذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، فأخذه ووضعه في المهد وقال لي: يا حكيمة إلزمي مهده. قالت: فلما كان أي الجواد عليه السلام في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء، ثم نظر يمينه ويساره، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت حكيمة: فقمت ذعيرة فزعة، فأتيت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: لقد سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال: وما ذلك؟ فأخبرته، فقال: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر. الإخوة والأخوات، امتدت السنوات في عمر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ولم يكن له ولد، فسئل يوما: أدعو الله أن يرزقك ولدا. فقال: إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني. فلما ولد محمد الجواد عليه السلام قال الإمام الرضا لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم، قدست أم ولدت، قد خلقت طاهرة مطهرة. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يقتل غصبا فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسير حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد. وكان عليه السلام طول ليلته يناغيه في مهده. وروى أبو يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، فجيء بابنه أبي جعفر الجواد عليه السلام وهو صغير، فقال الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. مستمعينا الأفاضل، وأما ما قيل في الإمام الجواد سلام الله عليه فهو كثير، نختار منه نتفا بسيرة نستطلع من خلالها شيئا من جلالة شخصيته رغم صغر سنه، حيث لم يبلغ عند شهادته أكثر من 25 سنة، وكان عمره حين شهادة أبيه الرضا عليه السلام بين 7 و9. فقال له أبو العيناء يعزيه بأبيه: أنت تجل عن وصفنا، ونحن نقل عن وعظك، وفي علم الله ما كفاك، وفي ثواب الله ما عزاك. وبعدما سمع الأسقف ببعض معجزات الإمام الجواد قال: يوشك أن يكون هذا الرجل نبيا. وكتب سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة: كان محمد بن علي على منهاج أبيه الرضا في العلم والتقى والزهد والجود. وفيما دونه الشيخ محمود الشيخاني القادري: أحد علماء أهل السنة المعروفين في مؤلفه الصراط السوي في مناقب آل النبي أن قال: وكان محمد الجواد رضي الله عنه جليل القدر عظيم المنزلة. قالوا: إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر. ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته أي صغر سنه قاضي المأمون يحيى بن أكثم. وقد ذكر بعض مناقبه وكراماته ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة في معرفة الأئمة والشبراوي الشافعي في الإتحاف بحب الأشراف، والنبهاني في جامع كرامات الأولياء، مجمعين أن كراماته كانت جليلة ومناقبه كانت جميلة ومعجزاته كانت كثيرة حتى عادت معروفة شهيرة. وأخيرا أيها الإخوة الأكارم، مع بعض كلمات الإمام الجواد عليه السلام في الحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، ومن سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. عنوان صحيفة المؤمن: حسن خلقه. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. والعامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذا البرنامج الخاص تحت عنوان ذلكم هو الجواد بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. مرة أخرى نهنئكم بهذه المناسبة، ودمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله.
عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة
يا طفل المحظوظ
يا ريحانة عمر اللي يجري يسقيك من الروح يا فرحة وهلت بسنيني يا بلسم الجروح لحسين اندرتك يا وليدي وردة حب تفوح وبحب العترة الميمونة وبحبها تفوح هم تدري يا ابني بيتك قلبي وعيون الترعاك انت عيون قلبي وضواها بيك الروح خضر منام يوم الفرح باسمك نعيد يا طفل المحبوب
فيك ايام عمري سعيدة يا الهلي دنيا جديدة يا الاسطير
عمري سعيدة، دنيا جديدة من عمري عيدة، يا طفل المحظوظ يا شمعة بيت ما تطفى من هالبدر غاب، من تناديني يا بابا.